الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تسجيلات التوحيد السلفية في رداء تقدم لكم هذه المادة.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان تنبيه المهرة على أهمية الحقوق العشرة، سجلت بتاريخ 21 شهر محرم لعام 1436. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا في محكم كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية العظيمة المباركة يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة، إذ أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حقوقا عشرة، فأمر كل مسلم بأن يؤدي لكل ذي حق حقه. فأول حق في هذه الآية وأعظم حق هو حق الله سبحانه وتعالى، الذي من أجله خلق الخلق، فهو توحيده وعبادته وعدم الإشراك به شيئا. وهو أول أمر في القرآن الكريم في سورة البقرة، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو الحق الذي أحقه الله على جميع الأمم، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحق الله سبحانه وتعالى هو توحيده، هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، هو الحق الذي من أجله خلق الله المخلوقات وبسط الأرض ورفع السماوات. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله الخلق لعبادته وهو غني عنهم، وأمدهم بسائر الأرزاق ليستعينوا برزقه على طاعته، وأمرهم بعبادته ليثيبهم جنته، وجعل العبادة من أعظم أسباب الرزق، كما عند الإمام الحاكم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وقلبك غنى، وفي رواية: وأسد فقرك، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وقلبك فقرا، وفي رواية: ولا أسد فقرك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حق الله هو توحيده، لما جاء في البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الحق الأول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الحق الثاني في هذه الآية المباركة: الإحسان إلى الوالدين وطاعتهما وبرهما. جعل الله حق الوالدين بعد حقه لعظم شأنهما ولعظم حقهما، ولأن طاعتهما من طاعة الله ومعصيتهما من معصية الله، ولأنهما السبب في وجود الإنسان في هذا الأرض ليعبد الله، فجعل الله سبحانه وتعالى حقهما بعد حقه تعالى. قال الله في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وخص حقهما عند الكبر لأن حقهما في حالة الكبر آكد، لأن الوالدين يصيران ضعيفين، فكان حقهما أعظم وآكد. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تتأفف في وجوههما، لا تتأفف في وجوههما، ولا تغلب عليهما بالقول والفعل، بل ألن جانبك واخفض جناحك لهما وتواضع لهما والطف وأحسن مثواهما كما أحسنا مثواك وأنت صغير. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجب عليك طاعة والديك وإن كان عاصيين، يجب طاعة الوالدين وإن كانا كافرين، وعدم طاعتهما في المعصية. قال الله في كتابه الكريم: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فكيف التعامل معهما؟ قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه لا تتبعهما في طاعة الله أو في الشرك، واتبع سبيل الصالحين، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جاء في البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، إن أمي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك وإن كان كافرين فإن حقهما لا يضيع لشأن أمر الوالدين. ولأن طاعة الوالدين من أفضل الأعمال، لما جاء في البخاري ومسلم الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر يا عبد الله، انظر يا عبد الله، قدم طاعة الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ولأن طاعة الوالدين يعتبر جهادا في سبيل الله، لما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الجهاد والهجرة، أبتغي الأجر من الله؟ قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: وتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، وفي رواية: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. طاعة الوالدين جهاد، لا سيما إذا كان الوالدان غليظين، فيحتاج الولد شيء من الصبر والمجاهدة والإحسان إليهما مهما غلظ عليه. ولأن طاعة الوالدين من أسباب دخول الجنة ومن أسباب مغفرة الذنوب، لما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الإمام ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، أعدل وأفضل أبواب الجنة باب طاعة الوالدين، أوسط أبواب الجنة الوالد، فاحفظ هذا الباب إن شئت أو أضعه. ولا يستطيع أحد أن يجازي والده بمقابل ما قدم له وعانى من أجله إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه، كما عند الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وجاء من حديث أبي بردة قال: شهدت ابن عمر ورجل يماني يطوف بأمه على ظهره حول البيت، فقال: يا ابن عمر، هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. فحدث الذين يعقون أمهاتهم في سبيل إرضاء زوجاتهم ويقدم الزوجة على الأم ويغضب الله ويعق والدته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية: ثم أدناك. فجعل للأم ثلاث حقوق، لأنها تحملت الأعباء وحملتك وهنا على وهن: حق الولادة وحق الرضاعة وحق الحمل. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. أمر الله بشكره وبشكر الوالدين. فإياك أن تتسبب في معصيتي، إياك أن تتسبب في سب والديك. إن من الناس من يسب أباه ولا يعلم، وذلك بأن يتسبب، وهو الذي يطعن في أعراض الناس وفي آبائهم وأمهاتهم فيتسبب في طعن أبيه وأمه. قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ صحابة يستغربون ذلك، لا يمكن أن يوجد رجل يشتم أباه وأمه مباشرة، لكن قد وجد في هذه الأزمان من يشتم أباه وأمه مباشرة. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. حق القرابة الذين يتصلون بالعبد من أمه وأبيه وإن علوا، أو من ابنه وبنته وإن نزلوا، أوصى الله لهؤلاء بحقوق. قال الله في كتاب الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله واتقوا الأرحام في وصلها ولا يجوز قطيعتها، وأن هذا من الإفساد، وصاحبه متوعد باللعن والإبعاد. قال الله في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقال: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرحم معلقة في العرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا قاطع الرحم، من يصلك إذا قطعك الله؟ وانقطع خيره عنك لن ينفعوك ولا يجتمعوا من بأقطارها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جبير: لا يدخل الجنة قاطع. يتوعد لقاطع الرحم أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا وإن كان من أهل التوحيد ودخلها فيما بعد، فهو متوعد بالعذاب. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صلة الأرحام من أسباب البركة في الأرزاق والأعمار، وقطيعة الأرحام من أسباب محق البركة في الأرزاق وفي الأعمار. قطيعة الأرحام تدع الديار بلا قع، أي بلا سكنى، كالأرض القافرة. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. لماذا لا تصل الأرحام إلا في أيام الأعياد؟ وهذا نوع من القطيعة، لابد من صلة الأرحام في الأعياد وفي غيرها. حق القرابة أوصى الله به في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب. الحق الرابع والخامس: حق الجيران. وقد اختلف المفسرون، فقال أكثرهم: الجار على ثلاثة أقسام: جار له ثلاث حقوق وهو الجار القريب من النسب الأخ والعم وغيره، وجار له حقان وهو الجار البعيد المسلم، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر. الجار الكافر له حق الجوار، والمسلم البعيد له حق الإسلام وحق الجوار، والجار القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. أوصى الله بهؤلاء كما في هذه الآية، وكما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظن جبريل، ظن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث من جاره لعظم حقه عليه، ولكثرة وصايا جبريل، ولكثرة نزول الوحي في حق الجار. فإياك وأذية الجيران، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم عند البخاري ومسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أي يظل الجار خائف من جاره من شره ومن غوائله ومن مكره. هذا ضعيف الإيمان، لا يؤمن إيمانا كاملا. وجاء من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى قيام الساعة. قال: لأن يزني أحدكم بعشرة أبيات أيسر من أن يزني في بيت جاره. الزنا حرام، ولكنه أشد حرمة أن يخون الجار جاره فيزاني حليلة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره. لا يحل لك أن تمنع جارك من طريقه من بيتك، ولا يحل لك أن تمنعه بأن يضع خشبه على جدار بيتك إن لم يكن عليك ضرر. فكيف بمن يمنعون جيرانهم ويسدون عليهم الطرقات ويؤذونهم؟ جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، أن يضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي هذه السنة التي قد ضيعت بين الجيران لأقذفن بها وأرمين بها بين أكتافكم. وإن من الجيران من يؤذون جيرانهم بالزبائل وبالقمائم وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في ظل الناس وفي طريقهم وفي قارعة الطريق. اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. أي اجتنبوا تسبب اللعن عليكم حينما تقذفون هذه القاذورات وهذا الأذى أمام الناس وفي طريق الناس، فكيف بلو كان في حق الجيران وفي طريقهم؟ فلنتق الله في جيراننا، ولنتق الله في هذه الحقوق التي أوصانا الله بها، والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب. واليتامى اليتيم هو من فقد أباه، وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بحقه قبل سن الرشد بتأدية الحقوق وبكفالة الأيتام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. ثم أشار بإصبعه الوسطى والتي تليها ثم فرق بينهما. فالذي يكفل يتيما رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأكل حق الأيتام ويؤذيهم متوعد بعذاب الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفع اليتيم بشدة. وقال الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهكذا المساكين أوصى الله بحق الفقراء وجعل الله لهم نصيبا من الأموال، وتأخذ من أموالهم صدقة، وتأخذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم، كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما السائل فلا تنهر. والمسكين هو الذي أسكنته الحاجة، هل اقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. لعل الله يلطفك وينصرك ويبارك في مالك وفي ولدك بدعوة مسكين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج بحق الضعيفين المرأة واليتيم، أي ألحق الحرج والضرر بمن قصر في حق المرأة وفي حق المسكين. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في ذكر الحقوق التي في هذه الآية العظيمة التي كان من حقها كل فقرة من فقراتها تحتاج إلى خطبة أو محاضرة كاملة، ولكن نذكر الأهم فالأهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. عرفنا الحقوق المتقدمة، فما هو حق الصاحب بالجنب؟ اختلف المفسرون، فقال بعضهم الصاحب في السفر، وقال بعضهم هو الصديق والرفيق والجليس، وقال بعضهم هو المرأة لأنها صاحبة الرجل وشريكة حياته، ولا منافاة بين هذه الحقوق. فربما كلها يدخل في هذه الآية والصاحب بالجنب. ونذكر في هذا المقام حق المرأة، لأن الدين شامل، كما أنه أوصى بحق الرجل فكذلك أوصى بحق المرأة. نعم، قال الله في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، المعاملة الحسنة بالعرف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله مبينا في علاج نشوز المرأة العاصية والخطوات التي تستخدم معها والتي تخافون نشوزهن: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أول خطوة تستخدمها مع المرأة النصح والتذكير والتخويف بالله وبالأشرطة النافعة العلمية المدعمة بالآية والحديث، وإبعاد ما كان سببا في شرها وفي ضياعها وعصيانها، وإبعاد الأجهزة المدمرة التي تعلمها العصيان وتعلمها العادات التي لا تليق بالمسلمة. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فإن لم تنفع الخطوة الأولى الهجر في المضجع ويكون في البيت، فإن لم ينفع الهجر فالضرب ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فهي أمانة وأنت مسؤول عنها، واعلم أن الله أكبر منك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن إن الله كان عليا كبيرا. إذا كنت قادرا عليها وعلى ظلمها فالله أقدر عليك منها بتعجيل العقوبة عليك. فآت كل ذي حق حقه. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. وفي رواية: وكسرها طلاقها. لا تجد امرأة كاملة صفاتها، إن رضيت إن سخطت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق، أي لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا فليرضى منها خلقا آخر. قال: ومن حديث عبد الله بن عمرو بن الأحوص الجشمي، حديث عمرو بن الأحوص الجشمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. إن من الأزواج من إذا عاقب عاقب بشدة، وإذا ضرب ضرب بشدة حتى يجدع الأنف ويخمش اللحم ويكسر العظم ويسفك الدماء. من أباح لك يا عبد الله؟ ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: واضربوهن ضربا غير مبرح. ألا وإن لكم عليهن حقا وإن لهن عليكم حقا، فإن من حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، وإن من حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ومن حديث معاوية بن الحكم القشيري أو السلمي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله، فكيف بالذين يشتمون ويسبون آبائهن وأمهاتهن، فهؤلاء ارتكبوا جرما كبيرا. ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذه الحقوق التي أوصى الله بها عباده. قال: والصاحب بالجنب وابن السبيل. ومن هو ابن السبيل؟ اختلف المفسرون، منهم من قال هو الذي انقطعت به السبل، ومنهم من قال هو الضيف. فعلى كل، فقد جعل الله لابن السبيل حقوقا وجعل الله للضيف حقوقا. فأما ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل، انتهت الأموال وانقطع به السفر في غير بلده، وإن كان غنيا فله حقوقا، فله حقوق. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 نفر من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم بابن السبيل: أقرع وأبرص وأعمى، فأعطاهم الله الأموال، وسار لكل واد من بقر، وهذا واد من غنم، وهذا واد من إبل. فجاء الأول سائل ابن السبيل فقال: الحقوق كثيرة، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فأتلف الله أمواله وابتلاه بالمرض الذي كان فيه. وهكذا الأقرع، وهكذا الأبرص، إلى أن جاء إلى الأعمى، فقال ابن سبيل: انقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال: نعم، كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم على شيء أخذته لله. فقال ذلك الملك الذي جاء بصورة ابن السبيل: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسقط عن صاحبيك. فبقي له ماله وبقي له بصره بسبب أنه شكر نعمة الله، وبسبب أنه أدى حق ابن السبيل ذاك الذي جاء الملك على صورة رجل فقير مسكين. وأما الضيف فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد فليكرم ضيفه. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين قيل هم الأرقاء والعبيد الجواري من الرجال والنساء، هؤلاء يكادون غير موجودين في هذا الزمان، أوصى الله بحقوقهما. وقيل وما ملكت أيمانكم من الآدميين ومن البهائم والحيوانات، كل ما كان تحت تصرفك يجب عليك أن تتقي الله في رعيتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يبخل عليهم ويقصر في حقوقهم. ولهذا قال الله في آخر الآية: إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي متكبرا ومعجبا في نفسه، لا يشكر نعمة الله عليه، متفاخر على غيره. قال الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، لا يؤدون الحقوق التي ذكرها الله في هذه الآية وفي غيرها. وفي آخر الآية قال الله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.